الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة التوبة. وقفنا عند قول الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحج. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره هذه الآية، قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعماره، فذكر الله استكبارهم وإعراضهم، فقال لأهل الحرم من المشركين: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، يعني أنهم كانوا يستكبرون بالحرم. قال: به سامرا، كانوا يسمرون به ويهجرون القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم. فخير الله الإيمان والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية، ولم يكن ينفعهم عند الله مع الشرك به، وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به. قال الله تعالى: لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني الذين زعموا أنهم أهل العمارة فسماهم الله ظالمين بشركهم، فلم تغن عنهم العمارة شيئا. وقال عليه
وذلك لأن أي عمل مهما أعمله الإنسان من الأعمال الصالحة فإنه لا يقبل إلا إذا كان على الإسلام والتوحيد، فإن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا مع الإسلام، فالإسلام هو شرط قبول أي عمل وتصحيح أي عمل إنما يكون بالإسلام. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. فإذا كفر بالله ورسوله فليقبل منه عمل البتة، ولا يكون له حسنة في الآخرة. وإنما الأعمال الصالحة التي يفعلها المشركون هؤلاء يطعمون بها في دنيا، إنما أن تكون لهم حسنات يوم القيامة فليس لهم حسنة. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هل تقبل حسنة مع الكفر؟ الجواب لا، فالكفر يحبط جميع الأعمال. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا تقبل حسنة مع الشرك، فشرط صحة هذه الأعمال وشرط قبول هذه الأعمال هو أن تكون على الإسلام، لا بد من الإسلام، هذا شرط تصحيح الأعمال وقبول الحسنات. لكن الكافر إذا فعل من الأعمال الصالحة فإنه تعجل طيبته في الدنيا ويطعم في الدنيا، أما في الآخرة له حسنة ليس له حسنة ولا يخفف عنه من العذاب بسبب طاعة فعلها في الدنيا، وإنما إذا كان ممن يفعل حسنات وكذا فخف كفره فتكون منزلته في النار هكذا، خفيف الكفر عن غيره، فإن الكفر يتفاوت كما الإيمان يتفاضل. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فلا شك أن من يأتي بحسنات وهو غير معاند العناد الذي يكون للسادات وغير ذلك هذا أخف من غيره. أما أنه ينتفع بحسنة في الآخرة سواء في تخفيف نار أو غير ذلك فإنه لا يكون له ذلك. ولهذا العلماء يقولون بأن حساب الكافر لا يكون بميزان له كفتان حسنات وسيئات، لأن ما له حسنات أصلا، وإنما إحصاء أعماله عليه وعدها عليه وكذا. أما أنه يوزن له عمله حسنة وسيئة ليس له حسنة. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء يخترعون من قبل أنفسهم يقولون نحن عمار البيت، وهذا يكفي لا يحتاج إلى إيمان، نحن أفضل من هؤلاء الذين آمنوا وجاهدوا، فنحن بعمارتنا للبيت الحرام بعمارتنا المسجد الحرام نحن عمار، نحن أهل البيت، نحن. وكانوا يستكبرون بهذا، مستكبرين به بالحرم مستكبرين به سامرا، يهجرون القرآن، يهجرون الإيمان، ويظنون أن هذا الذي هم عليه هذا أفضل. ولهذا كل ضال إنما عنده شبه بهؤلاء الكفار، يحسب أنه يحسن صنعا وأن الذي عنده أفضل من التوحيد والسنة، أفضل من التوحيد ومن السنة. فكل يزين له عمله، أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. وهذا من أعظم العقوبة، أن يزين لك عملك وهو عمل طالح فتزعم أنه عمل صالح وأن ذلك أفضل من غيره. فالله عز وجل قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بل لا مقارنة، هذه ليست مقارنة بين فضل ومفضول، إنما بين مقبول ومردود. والعمارة لا تكون طاعة إلا إذا كانت بالإسلام، إنما هؤلاء كانوا يعمرونها وينتسبون إلى البيت وكذا استكبارا به ومتاجرة به. فقد كانت عادة العرب مع هؤلاء أنهم يعظمونهم ويقدرونهم، فكانوا يأمنون على تجارتهم وغير ذلك لأنهم أهل الحرم وأهل البيت. ولهذا كان الواحد إذا جاء يطوف فإما أن يطوف في ثياب جديد ما عصى الله فيها، وإما أن يستأجر ثياب قرشي يطوف فيه. فكانوا يتطولون على الناس بالحرم ويستكبرون على الناس بالحرم، وهذا معنى سامرا به، مستكبرين به سامرا تهجرون، مستكبرين به أي بالحرم. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال قد نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسر ببدر قال لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي ونفك العاني. قال الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك.
نعم.
وقال الضحاك بن مزاحم أقبل المسلمون على العباسي وأصحابه،
ولهذا شرط قبول الأعمال الإخلاص والمتابعة، الإخلاص التوحيد وإرادة وجه الله عز وجل، المتابعة أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون العمل صالحا إلا إذا كان من طريق الرسول، أي عمل يكون صالحا إذا كان من طريق الرسول. فكل الطرق مسدودة إلى الله عز وجل إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الإخلاص، ورأس الإخلاص التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رأس الإخلاص التوحيد. فلهذا لو قاموا بعمارة المسجد الحرام وقاموا بالسقاية وقاموا بكذا، كل هذا إنما فعلونه تكبرا واستكبارا وافتخارا، وليس يفعلونه إيمانا بالله عز وجل. فدل هذا على أن كل عمل لا يتوفر فيه شرط الإخلاص والمتابعة فهو عمل حابط، فهذا شرط القبول. والإسلام شرط الصحة، فلا يصح عمل إلا بالإسلام. نعم.
وقال الضحاك بن مزاحم: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك، فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونفك العاني ونحجب البيت ونسقي الحاج، فأنزل الله: أجعلتم سقاية الحاج الآية. وقال عبد الرزاق وروى بإسناده عن الشعبي قال: نزلت في علي والعباس رضي الله عنهما بما تكلم في ذلك. وقال ابن جرير وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن كعب القرضي قال: افتخر طلحة بن شيبة من بني عبد الداري وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، فقال طلحة: أنا صاحب البيت، معي مفتاحه، ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج الآية كلها. وهكذا قال السدي، إلا أنه قال: افتخر علي والعباس وشيبة بن عثمان، وذكر نحوه. وقال عبد الرزاق وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الحسن قال: نزلت في علي وعباس وشيبة تكلموا في ذلك، فقال العباس: ما أراني إلا أراني تارك سقايتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا. ورواه محمد بن ثور عن معمر عن الحسن فذكر نحوه. وقد ورد في تفسير هذه الآية حديث مرفوع فلا بد من ذكره هنا. قال عبد الرزاق وروى بإسناده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رجلا قال: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه، فنزلت: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: لا يستوون عند الله. طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثني معاوية بن سلام عن جده أبي سلام الأسود عن النعمان بن بشير الأنصاري قال: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن جرير وهذا لفظه، وابن مردوية وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وابن حبان في صحيحه.
نعم، وهذا الحديث صحيح، وهو يبين ما حصل من بين الصحابة في هذا، فيقول: كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، فقال رجل منهم: ما أبالي ألا أعمل له عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، يرى أن هذا أفضل الأعمال. وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم، لأن نفعه متعد. فزجرهم عمر بن الخطاب وقال: لا ترفع أصواتكم عند منبر الرسول ليس صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة، إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل، فأنزل الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن أمن بالله واليوم الآخر وجهد في سبيل الله، أي أن الجهاد نفعه متعد، ولا مانع أن يكون هذا قد حصل من الصحابة في الاختلاف في أي الأعمال أفضل، وأن يكون أيضا قد قاله المشركون، فالأمران صحيحان، فقد كان المشركون يفتخرون بالعمارة على العرب ويستكبرون بهذا الأمر عليهم، وكانوا يعتبرون أن أعمالهم هذه أفضل من الإيمان الذي عليه المسلمون. وكذلك يكون في ما اختلف فيه الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الأمر. والقاعدة في تفاضل الأعمال عند أهل العلم أن الأعمال من حيث هي فمتعديها أفضل من قاصرها. العمل الذي يكون نفع متعد هذا أفضل من العمل الذي يكون قاصرا على صاحبه، فمتعد هذه الأعمال يكون أنفع، وبالتالي يكون الجهاد أعظم من سقيا حجاج وعمارة مسجد حرام، لأن الجهاد يحصل به ما يحصل من المنافع العظيمة. فالأعمال المتعدية يكون نفعها من حيث هي أفضل من الأعمال الخاصة، لكن هذه الأعمال الخاصة تلزم إذا كانت من الواجبات، لكن عند التفاضل وتزاحم المستحبات فإننا نقدم الأعمال المتعدية التي نفعها متعد على التي نفعها قاصر على الإنسان. ومن هنا لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن الرجل يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا ويتصدق أو أنه يتكلم في أهل البدع والأهواء يحذر منهم، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أو يتكلم في أهل الأهواء هذا للأمة، هذا أنفع، يعني أنفع أن يجاهد بالنصيحة للمسلمين حتى يميز لهم أهل الحق من أهل الباطل، هذا أنفع من كون ماذا يترك هذا الأمر ويجلس يصلي ويقرأ القرآن. لأن إذا صلى وقرأ القرآن وتصدق في نفسه فهذا نفعه ماذا؟ قاصر. قد يكون هو مهتديا في نفسه، لكن نصح الناس تجنيب الناس الشرور هذا أفضل. فالجهاد بالحجة والبيان والتحذير من أهل الأهواء، والجهاد بالسيف والسنان والأخذ على أيدي المخالفين سواء من الكفار أو من المنافقين أو من الخوارج وأهل البدع أو من غير ذلك، هذا لا شك أنه أنفع، أنفع لا شك أنه أنفع أن الإنسان يجاهد بهذا الدين، هذا أنفع من كون الإنسان يقصر على الأعمال الصالحة. ولو أن كل إنسان عمل الصالح في نفسه وترك النصيحة والأمر معروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله لحصل بذلك شر عظيم، حصل بذلك شر عظيم. يبقى إذن نقول بأن الأعمال المتعدية النفع في حد ذاتها هذه أعظم من الأعمال القصيرة، لأن الإنسان إذا نصح أخاه وكان على بدعة فرجع إلى السنة واستقام حاله هذا خير له من الدنيا وما فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لأن يهدي الله بك رجل حدا خير لك من حور النعم. رجل واحد الله يهدي على يديك هذا أفضل من أنفس أموال العرب، هذا تحصل أكثر من قراءتك للقرآن وصلاتك في نفسك، هذا أعظم لأن نفع متعد، لأن نفع. ولهذا وظيفة الرسل ماذا؟ عبادة الله في أنفسهم، ولا عبادة الله في أنفسهم وتعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس لرب العالمين والجهاد. ولهذا ما نرى إماما من الأئمة إلا وإمامته في نفعه المتعد، سواء بعلم ينشره، سواء بتحذير من أهل بدع وأهواء ومخالفين والجهاد بالسنة، سواء بالجهاد بالسيف والسنان، دائما نفع المتعدي أفضل. والإنسان قد تكون حسنة النفع المتعدي حسنة متضاعفة، ليه؟ لأنه يعمل بها غيرك، ومن سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل به. ولهذا بعض الناس قد ينكمش ويقول: يا أخي أنا مالي دخل بالأمور هذه كلها، أنا أجلس أصلي وأقرأ القرآن والحمد لله وقلبي أسلم، وأنا بحب الناس كلها، أنا أحب الناس كلهم، أنا ما أعادي أحدا، وكلهم مسلمين وغير ذلك يعني، فأنا أحفظ قلبي وأعبد ربي وأقرأ كتاب الله عز وجل، هذا أفضل، هذا أفضل من أن تدخل في غمار بقى التحذير من جماعة كذا والتحذير من فلان وعلان مما يقسي القلب، هذا يقسي القلب ولا يشعر الإنسان بلذة الطاعة. نقول هذا من الشيطان، فإن الشيطان قد يصيبك برقة في غير سنة، وقد يصيبك بدمعة في غير اتباع، فاحذر سبيل الشيطان الذي قد يصيبك بهذه الرقة ليعمق المخالفة في قلبك، وقد يصيبك بهذه الدمعة لتقول وتعتقد كما يعتقد من يذهب إلى العرافين حينما يحصل له شيء من المنفعة، فيربط الشيطان بين المنفعة التي حصلت بالقدر والذهاب إلى الساحر بين دعوته عند المقبور وتقدير الله له بالإجابة وبين ذهابه، فقد يربط الشيطان فيقول: ما أجيبت دعوتك عند القبر إلا لكرامة صاحبه، ولا شفيت عند ذهابك إلى الساحر إلا بالساحر فتعتقد هذا. فكذلك أيضا قد تصيبك الرقة عند البدعة، قد تصيبك الرقة عند البدعة، وقد تذرف الدمعة عند المخالفة. وانظر، إذا أردت أن تعلم هذا الكلام جيدا، فانظر إلى الطروقية من الصوفية والخرافية، انظر إليهم فإنهم يبكون ربما أكثر منك. وإلى من يستغيثون بغير الله، والواحد قد يسجد عند قبر البدوي أو قبر فلان فيبكي بكاء تقول: أتمنى ربعه خشية لله عز وجل واتباع للسنة، وعلى غير سبيل وعلى غير منهاج. ولهذا لا تغتر بدمعة عين، ولا تغتر بقشعريرة جلد، ولا تغتر برقة قلب، إلا أن تعرض ذلك على الكتاب والسنة، إلا أن تعرض ذلك على الاتباع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن خوارج أنكم تحقرون صلاتكم من صلاتهم، وصيامكم من صيامهم، وقراءتكم من قراءتهم. فانتبهوا لهذا الأمر، فإنه أيضا من الفوارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن دمعتهم دمعة سنة، خشوعهم خشوع متقين. أما أولياء الشيطان فكما يجري الشيطان الواحد منهم على الماء ويطير به في الهواء، يجري دموعه من عينيه حتى يثبت عنده المخالفة، ويقول: أجد قلبي عند هذا. فعلا تجد عند البدوي وعند الحسين وعند كذا أخواني أمور ما تتخيلها من بكاء وتعلق، ما يكون في بيوت الله عز وجل، ما يكون في بيوت الله. والله الواحد يا أخواني يرى، لا سيما في الحرمين، يرى من هذه الأصناف الكثير والكثير والكثير. تعرف الرافض دول، الرافض دول تسيل دموعهم ما تنقطع، عندهم مجتمعاتهم كان يكون من البقيع إلى مسجد النبي، من البقيع إلى مسجد النبي حلقات حلقات. الآن ما عند، لم تصبح موجودة، كان قبل التوسعة هذه كان موجود حلقات حلقات وبكاء وعويل وكذا. في الحج ترى الصراخ يخرج من مخيمته، وقصة الحسين تذكر، والصلاة على محمد وعلى آل محمد، يا سلام على البكاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والبكاء وكذا هكذا. أنت نفسك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا تبكي، فهل هذا البكاء بكاء اتباع، بكاء سنة، بكاء خشوع لله عز وجل؟ فإذن العمل الذي يكون النفع فيه متعديا، خصوصا الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بالحجة والبيان. ولهذا أعظم الأعمال بعد هدايتك في نفسك السعي في دلالة غيرك على الصراط المستقيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحسن من هذا، لأن هذا وريث الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن القاعدة عندنا أن في التفاضل أن الأعمال التي نفعها متعد تقدم على الأعمال التي نفعها قاصر، هذا من حيث هو. أما على التفصيل فقد جعل العلماء قواعد في تفاضل الأعمال، فقالوا: واحد، يتفاضل العمل باعتبار جنسه. اثنان، يتفاضل باعتبار نوعه. ثلاثة، يتفاضل باعتبار زمانه. أربعة، يتفاضل باعتبار مكانه. خمسة، يتفاضل باعتبار العامل. ستة، يتفاضل باعتبار زمن العمل من الغربة ونحوها، فالأعمال تتفاضل بهذا النحو. فمثلا جنس الصلاة أعظم من جنس الصيام كعمل، الصلاة أعظم، فجنس الصلاة أعظم من جنس الصيام. والصلاة نفسها تتفاضل، فصلاة الفجر والعصر أعظم من سائر الصلوات، نافلة راتبة الفجر أعظم الرواتب، صلاة الليل أعظم بالتطوع، أعظم من تطوع النهار باعتبار الزمان. فالعشر من ذي الحجة أعظم أجرا العمل فيها من غيرها، ما من عمل، ما من أيام من العمل الصالح فينا أحب الله عز وجل من هذه العشر. العشر الأخير من رمضان بتفاضل الليالي، ولهذا أعظم ليالي الدنيا العشر الأخير من رمضان، وأعظم أيامها العشر الأول من ذي الحج. هكذا جمع العلماء بين فضلي العشر الأخير من رمضان، ففيها ليلة الخير من ألف شهر، والعشر الأوائل من ذي الحجة، فقالوا العشر الأخير من رمضان فضلها في ليلها، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر، والعشر الأول من ذي الحجة باعتبار أيامه. وقد يتفاضل باعتبار المكان، فصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. يعني نحن صلينا الفجر الآن، هذه صلاة في المسجد الحرام اللي صلوا الفجر بمئة ألف فجر، من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء. يعني ما أقول مثلا أنا لي مئة صلاة فجر، يعني اليوم بنصف مليون، مئة 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 مئة، اليوم بنصف مليون، خلاص أستريح بقى على هذا نصف مليون صلاة، سدد بقى نصف مليون صلاة، يعني عمر بأكمل شوف كم الشهر فيه 150 صلاة، يعني السنة فيها كم 1800 صلاة تقريبا، احسب بقى 1800 هذه نصف مليون، كم تسدد تعيش عمرك ما تصلي؟ لا، العلماء يقولون هذا في الجزاء أي في الأجر، لا في الإجزاء، لا في الإجزاء، يعني هذا لا يجزى عن غيره. مثل قراءة قل هو الله واحد، هذه تعدل ثلث القرآن، لكن هذا جزاء لا إجزاء. فمن حلف بالله أن يقرأ القرآن، لو قرأ قل هو الله واحد سورة الإخلاص ثلاث مرات، هل يكون بذلك قد قرأ القرآن؟ الجواب لا، لابد يقرأ القرآن كاملا، إنما هذا في الجزاء لا لا في الإجزاء. فيتفاضل العمل باعتبار مكان العمل، مكان العمل. يتفاضل العمل باعتبار العامل، يعني أنت وأخوك في تفعلان فعلا واحدا، أو ربما واحد يفعل أكثر من الآخر والآخر أعظم أجرا من الذي، فيتصدق الواحد بألف ويتصدق آخر بجنيه، وجنيه هذا أعظم أجرا من ألف هذا. ليه؟ لك أنت رجع لفضل العامل، لفضل العامل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لا المد ولا نصف المد، هذا ينفق جبل من ذهب وهذا ينفق مد، ومع ذلك مد هذا أعظم من جبل هذا. لماذا؟ لماذا؟ لا يستوي منكم أن أنفق من قبل الفتح والقتل ولك أعظم درجة من الذي أنفقهم بعد وقتل. فمقام الواحد في الإسلام مما تضاعف به الأعمال. إخواني انتبهوا، هذه مسألة فضل عظيم جدا، لأن هذا ليس فقط مقتصرا على الصحابة الذين أمنوا من قبل والذين أمنوا من بعد، إنما هذا يؤخذ منه أن الرجل تتضاعف أعماله أجوره وتعظم أجوره بمقامه في الإسلام. فحسنة من عظم مقامه في الإسلام أعظم ممن دونه، ولهذا العلماء قالوا يتفاضل العمل باعتبار العامل، ما قال الصحابي فقط، باعتبار العامل، لكن الصحابة منصوص عليهم، فباعتبار العامل، فكل من عظم قدره في الإسلام عظمت حسنته في الإسلام، عظمت حسنته. تبهتم هذه المسألة؟ فحسنتك ليس كحسنة العالم المجاهد بالعلم والدعوة، ولو أن كل منكما أنفق نفقة قد تكون نفقة العالم أقل منك وأنت أكثر، أنت تبني المسجد بملايين والعالم قد يتصدق بألف جنيه، فتعظم حسنة هذا العالم نظرا لمقامه، نظرا لمقامه. ومن هنا فإن من عظمت مكانته في الإسلام في الدعوة في الدين هذا يقدر له ذلك ويقدم على غيره ولا يستوي مع غيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كل خوخة فتحة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، لمكانة أبو بكر. لما اختلف عمر وأبو بكر رضي الله عنهما ماذا قال النبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ اتركوا لي صاحبي، ما أحد يمس أبا بكر بشيء، اتركوا لي صاحبي. فكان النبي لا يعدل بالصديق، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فالإنسان يقدر هذا رجل له جهاد وبلاء حسن في الدعوة، هذا يقدم على غيره، هذا يقدم على غيره لبلائه الحسن في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، إذن هذه قاعدة مهمة جدا في تفاضل الأعمال، نذكرها عند قول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. الأخ اللي بيكنس في المسجد مأجور جزاه الله خير عمل صالح، لكن ليس كالذي يدرس في المسجد، هذا عمل وهذا عمل. اللي بيكنس غير اللي بيدرس، اللي بيحفظ القرآن غير اللي بيفسر القرآن. ولذا بعض إخوانكم اليوم بعد الفجر بيقول لي أني كان بيجلس مع أولاد بعض إخواننا فبيتكلم وكذا، فبيمدح الحويني ونعالم حديث الوقت في يعني في مرحلة يعني دراسية، وبيمدح الأخ جلس يكلمه كثيرا جدا، فأنا تعجبت، أنا تعجبت، تعجبت أن يكون واحد من أولادكم وأبنائكم يقول هذا. معناه ماذا؟ معناه أن ما لك قضية في البيت، يعني المدرس يتعب مع ابنك عشان يقنعه أن فلان له مقام وقدر وكذا ولا لا، ويتعجب الولد أنه كيف نسقط الرجل ده عشان أنه أي ثورات أو كذا، يعني معناه القضية غير موجودة. قلت لأخينا هذا اجلس مع هذا الأخ، اجلس أنت معه، قل له أنا أدرس ابنك كذا وكذا وكذا حصل. يا أخي معناه أن القضية دي غير موجودة يا أخي، يعني كيف ابنك أنت وأنت أخ على السنة، وأنا ما أستبعد أن لو فتحنا الزوجة هنجدها من متابعات الله أعلم من، فضلا عن الأولاد. لا يا أخواني، أولا هداية الأولاد توفيق ليس علي، ولو إني نبي، لكن هداية الدلالة. أنا ما أتكلم عن ابنك لما لم يستجب، هذا عند الله، لكن أتكلم عنك أنت، لما لم تدعو، لما لم تعش هذه القضية في بيتك. يعني الآن ابني يقول كذا وكذا، لو أني علمته، لو قال أخوانا ليل نهار بس غير مقتنع، ما في مشكلة. ليه؟ لأن الهداية ليست سهل. ابنك قد يكون رأس صوفية وانت رأس السلفية، وابنك قد يكون رأس اليهودية وانت على المنهج، ايه الإشكالية؟ قد يكون هذا، ليس يلزم من ابن العالم أن يكون عالما. هذا ابن نوح، وهذا عمه، وهذا أبو إبراهيم، وهذا عم النبي، وهذه زوجة نوح ولوط، لكن المهم احنا ما نتكي على هذا. ايوه نوح ما ملك، ايوه بذلت انت، ابذل انت، والهداية عند الله سبحانه وتعالى. هذه منطقة ما احد يستطيع ان يتحكم فيها، هداية القلب. يأتيك الواحد من اقصى الارض يطلب علما ولا تستطيع ان تأتي بولدك، لكن المهم جهدك مع ايه. انما ان هذا ولد ما يسمع، لا انت اجلس علم ولدك وزوجك كل يوم اصلا من اصول اهل السنة، اجلس مع الولد فهمه، فهمه القضية. انت اخي فهمت كل شيء، دروسه ما شاء الله، المادة مدرس ومدرسين، وتستدين من اجل دروس الاولاد. يعني اسمع كده معروف، لست كده، لست كده معروف، يبقى سكن، أجرة السكن، دروس الأولاد، مصاريف الشهرية، حق التوك توك، مش عارف ايه، سبع تمن بنود دول ثابتين معك. لكن ما في بند اسمه تعليم الولد قضية حياته. لكن شوفوا في المقابل، جاءني ابن أحد إخواننا صغير كده أمس وإحنا في الدرس، قال يا شيخ نعم، قال لي أنا أريدك، أريد أن أسألك سؤال. قلت له تفضل. قال لي إيه أفضل وأعظم قضية أتعلمها؟ أعظم قضية أتعلمها إيه؟ قلت له تعالى. قعدت أحضن فيه وديت له شوية مش عارف إيه اللي كانوا هنا دول. هذا حتى لو أن أباه لقنه، جيد أن أباه يقول اسأل الشيخ عن هذا، جيد، عظيم هذا الأمر، صحيح. الذي قتل أبا جهل من الصبيين الصغيرين عاش قضية، عاشها البيت قبلهما، أليس كذلك؟ من الذي عمق في صبيين صغيرين هذه القضية حتى جاء في بدر؟ فوقف عن يمينه وعن يساره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال الذي عن يميني له يا عم أين أبو جهل؟ قال لك بحاجة؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى مت الأعجل منه. يبقى دي قضية سبقت، دي قضية تم التربية عليها، الولاء والبراء، الولاء والبراء، مش قضية بحب كل الناس، حب كل الناس، أنا ما أعادي أحدا، لا، أنا أحب الخير لكل الناس، لكن لا يجوز محبة كل الناس. احنا قلنا نفرق بين معنيين، تحب الخير لكل الناس، تحب أن يكون كل الناس على الاستقامة، لكن تحب كل الناس خلاف القرآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاض الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو أخوانهم أو عشرتهم. تحب كل الناس، أليس في الناس الكفار تحبهم؟ أليس في الناس اليهود تحبهم؟ أليس في الناس النصارى؟ أليس في الناس المجوس؟ أليس في الناس النصيرية؟ أليس في الناس الإسماعيلية؟ أليس في الناس الرافضة؟ أليس في الناس الصوفية؟ أليس في الناس المعتزلة؟ أليس في الناس الأشاعرة؟ أليس في الناس الإخوان؟ أليس في الناس التبليغ؟ أليس في الناس البرامية؟ أليس في الناس الرسلانية؟ أليس في الناس كل هؤلاء تحبوه؟ تحب كل الناس كيف؟ لو أحببت كل الناس فلست على هداية رب الناس، ملك الناس، إله الناس، الذي أمرك أن تستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، الجن والناس والإنس. من الذي قال تحب كل الناس؟ والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء تحبونهم، يعني إن استحبوا الكفر على الإيمان. من الذي قال لك تحب كل الناس؟ لكن تحب الخير لكل الناس، تحب الخير لكل الناس. بعد درس أمس، ولهذا الإخوة يعني قد يعتبرون بعض، يقول يا شيخ يعني في الإخوة بيجي ياخذ وقت من الدرس، سيبنا الله يكرمك، سيبني، سيبنا الله يكرمك، ده من الدرس. فواحد جاي أول مرة كان سكندري تبع حزب تمام، فجاي استقبلنا استقبال طبعا طيب ورحبنا به وكل شيء. انت منين؟ من كذا، يعني عندك كذا انت بقى. طب انت ليه تمشي مع هؤلاء؟ هل الحزبية من الإسلام؟ قال لا، وانا حتى جلست معهم وقلت لهم، قلت لهم انتوا كذا وشدوا كذا، قلت له جيد جدا ما شاء الله عليك ما شاء الله، يعني حكمتهم الحزبية انتوا كنتوا تحذروا منها، انت تقومون بكذا، مش انت كنت بتقول لنا الانتخابات كذا، الان انت بتعملوا كذا وكذا. قلت له جيد ما شاء الله. طيب وبعدين رجعوا، وبعدين تأتي. قال ان شاء الله، بس انا طبعا انا ما بكرهش حد، انا مش ما بكرهش حد، طالما بكره. قلت له يعني ما بتكرهش الصوفية؟ قال لا الصوفية بكرهها، لان الصوفية يعني مخالفين في الدين. قلت له مخالفين ايه؟ اصول يعني. اي نعم اصول. طيب ودول مش مخالفين ايه؟ اصول. اليس الاجتماع اصلا هم خالفوا؟ اليس الخروج اصلا هم خالفوا؟ اليس التحذير من اهل البدع وعدم التعامل معهم اصلا وهم خالفوا؟ فاذا ما بدعت هؤلاء لا تبدع صوفية، لا تبدع معتزلة. كل من لم يبدع الحزبين يلزم الا يبدع الصوفية والمعتزلة، لان الجامع المخالفة في الاصول. فتحب الخير لكل الناس، اما ان تحب كل الناس خلاف القران والسنه. كيف تحب كل الناس والنبي يقول وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحد؟ هتحب كلهم؟ هتفعل كما فعل الصوفي بدل ما يقول مدد يا بدر ومدد يا حسين، كان بيقول مدد يا كلهم، يا كلهم مع بعض عشان ما ينساش حد، يبقى مدد يا كله مرة واحد، يعني شرك من 10,000 وجه مثلا، إذا كان في 10,000 قبر ولا حاجة. مدد يا كله، هو ده نفس المسألة، أحبهم كلهم، لكن لو فتشت إلا أنت، والله ما أحبك أنت. ها؟ لسانه يسلم من كل ناس، إحنا إلا أنت، إلا أنت، إلا أنت. فالشاهد إن تفاضل الأعمال يكون عبر القاعدة التي ذكرناها لكم، تفاضل باعتبار جنس، تفاضل باعتبار نوع، تفاضل باعتبار زمان، تفاضل باعتبار مكان، تفاضل باعتبار عامل، تفاضل باعتبار زمن. زمن انت لحيته كل يوم يا عزادي زي لحية من 40 سنة؟ لا. حجاب زينب اليوم هو حجاب زينب من 40-30 سنة؟ لا. اللحية اليوم كثيرة و ها كله ملتحلة، حتى عملوها موضة، بات اللحية موضة دلوقتي، بات اللحية موضة. كان يعملها حتة كده صغيرة في الأول كده سكسوكة كده صغيرة، لا ده بات لحية، بات لحية، بس برضو ما زال إيه الفوارق طبعا دي خفيفة فينا خالص، العارضين ها وطويلة بقى من هنا، والشارب طويل. ما يمكن ما يمكن تكون السنة موضة أبدا، حتى الشيطان ما يجعل السنة موضة، يعني مهما حرص الشيطان شوف خلى اللحية موضة الشيطان، بس لحية النبي لا، ليست لحية النبي، يخفف العارضين ويطول هذه ويطول الشارب، لكن معا لا. ولهذا حتى لحية المشركين، أما كان الناس يقولون طيب النبي قال خليفة المشركين، المشركون أطلقوا اللحية، احلقوها بقى أنتم، لا. ولا يمكن أن تكون لحية المشرك كلحية السني، ولا يمكن أن تكون لحية الموضة كلحية أهل السنة والجماعة. لحية أهل السنة متروكة كذا، أتركوا أبقوا أرخوا، ها لحية متروكة على ما هي عليه، وشارب محفوف سواء تجعل كالخط هكذا أو كله أو المهم ما ينزل عن الشفتين، هذا الشارب أحف الشوارب وأرخوا اللحية، هذه لا يمكن تجدها في موضة أبدا، لا يمكن تكون موضة، لا يمكن تكون هذه موضة. فزمن الغربة العمل الآن، والعمل في زمن الغربة يوم أن كان يقال في واحد سن بيلة، هتروح واحد سن اشتري من السن بتاع بيلة، السن بتاع بيلة لأن ما فيش إلا سن واحد مثلا، أو السن بتاع الجرايد، أو السن بتاع مش عارف كفر الشيخ أو كذا، زمان كده كان يبقى الواحد يقال كذا، أو المرأة المنتخبة مثلا يبقى ما يعني غريبة، يعني واحد أنهى دراسته من أولى ابتدائي إلى أن تخرج من الجامعة لم يدرسني مدرس في لحيته شعرات، ولا درستني مدرسة لها خمار بس غطاء رأس إلا لو أشار بدل اللي بيعمله، لكن يعني خمار أبدا إلى أن ننهيل. تعال أنت الآن ادخل المدرسة هتلاقي كم أكثر من نصف مدرسات منتقبات واللحة كثيرة، لكن سبحان الله طبعا معدن التربية يختلف، صحيح لحة كثيرة وصحيح نقاب كثير لكن علم قليل، لكن كان أول حتى تطلق اللحية يعني صرت صاحب منهج، تعرف أن تطلق لحية إيه؟ يعني الدنيا كلها تعارضك، لابد يكون عندك أدلتها، لابد يكون عندك كذا أدلة الحجاب وأدلة النقاب، وكانت قضية. فاللي بيعمل عمل الآن هو نفس العمل اللي كان يفعل عن 40 سنة، لكن زمن الغربة يحصل به تفاضل في الأجر. فمن عمل عملا في بلد فأنشأ هذا الأمر كإنشاء السنة، كسن السنة، كسن هذا الأمر، لا شك أنه يكون أعظم من غيره الذي يكون فيه ماذا تبعا. ابن عبد الوهاب غير ابن باز، ابن عبد الوهاب اللي أصل دعوة في هذا المكان على التوحيد غير ابن باز اللي أكمل دعوة. في فرق بينك تأخذ بيت فتبني فتزيد في لبناته أو تزين في جدره، وبين أنك تنشئ بناء بيت. فابن عبد الوهاب رحمة الله عليه كل هؤلاء في ميزان حسنته إن شاء الله تعالى، هو الذي أنشأ. شوف تخيل كان ابن عبد الوهاب عشان كلمة التوحيد يهجر من بلد إلى بلد عشان دعوة التوحيد لابن عبد الوهاب تنتقل دولة محمد علي عليه من الله ما يستحق، وإبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق. هؤلاء اللي احنا أخذنا أنهم أئمة الأمة وأنهم شرف لنا، محمد علي ومصر الحديثة، محمد علي وإبراهيم باشا، وتم القضاء على الدعوة الوهابية، وما وإحنا عمالين ندرس في تاريخ ثانية ثانوي ومبسوطين. إبراهيم باشا مصر راحت هناك طهرت، ينتقل إبراهيم باشا بجنوده وأسلحته وعساكره ليحارب دعوة التوحيد، ليأتي بالشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب ليجعله في فوة مدفعه ويغربله غربلة، لأنه ماذا؟ صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، ينتقل من أجل دعوة التوحيد، ينقله الشيطان نقلا من أجل. وهم أصلا نائمون، ما كانوا يسألون عن هذه البقعة ولا لهم علاقة بها، ولهذا اللي بيقولون ان محمد بن عبد الوهاب خرج على السلطان، سمونا السلطان كده، سموه كده السلطان، اي سلطان خرج عليه محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وهو الذي يقرر في عقيدته انه لا يجوز الخروج على السلطان، من هو السلطان الذي خرج عليه محمد بن عبد الوهاب؟ سموا كده، هذه منطقة ميتة ما كان فيها احد، انما هي ولايات، دي ولاية لفلان ودي ولاية لعلان ودي ولاية كذا، لم تخضع لإدارة دولة ولا سلطان. لكن متى بقى وجهات؟ لما كانت دعوة التوحيد. فابن عبد الوهاب اللي كاد يقتل أكثر من مرة وينتقل من بلد إلى بلد بتوحيده ليس ابن باز، ليس ابن باز ولا فوزان ولا لحيدان ولا غديان، كلهم أئمة العصر، لكن هؤلاء يتممون بناء. هؤلاء ما استلموا الرياض ولا استلموا كذا وفيها قبور، فيها بدوي، فيها حسين، فيها سيدك مصباح، فيها سيدك أبو حصير، فيها سلوى، فيها تبني، فيها دسوقي، فيها، ما استلموا هذا، استلموا بلدا للعامي إذا قام يسأل الناس يقول بالله ثم بكم، استلموا بلدا ما فيها واحد يحلف والنبي، والنبي هنا الخطيب على المنبر يقول والنبي وحياة رسول الله شلاه يا سيدنا كذا، ده احنا عندنا واحد انت رايح فين؟ رايح طنطا، شلاه يا سيد، بس كده مجرد يقول انت رايح طنطا، اي واحد رايح طنطا شلاه يا سيد، شلاه يا سيد. هم استلموا بلدا ما فيها شيء من هذا. فرحمة الله على ابن عبد الوهاب الذي أسس هذا التوحيد حتى تشعبت والحمد لله وانتشر هذا الخير رغم ما قدموا من نفوس وجهات. شوفهم يهجر أئمة الدعوة إلى مصر، هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعيش في مصر كم سنة، والشيخ تهجير أخذهم إبراهيم باشا وهجرهم ودك بلدانهم دكا. فإذا العمل في زمن الغربة يختلف أجره عن العمل في زمن انتشار السنة. نعم.
في علماء نجد شيخنا،
من
في علماء نجد للشيخ البسام خلال 8 قرون يقول: ولما استولت الجيوش العثمانية على الدرعية وعذب من عذب وقتل من قتل، كان من الشهداء الأطهار ابنه العالم الصالح الشيخ سليمان الذي قتل صبرا دون دينه وبلاده وحرمه. فلما قتله إبراهيم باشا أراد أن يغيظ والده بقتله، فقال له: قتلنا ابنك سليمان.
يا عجوز يا عجوز، قتلنا ابنك سليمان. أبوه موجود، أبو عبد الله موجود وابنه مفجر. يا عجوز قتلنا ابنك سليمان، فماذا كان رده؟
فأجابه الشيخ عبد الله بقلب المؤمن الصابر ولسان
المجاهد. عبد الله عالم، عبد الله عالم. الشيخ محمد بن عواب مما حباه الله به، وهذه قليلة في التاريخ، أن دعوته تحولت دولة على التوحيد. الأمر الثاني أن أبناءه علماء، وأن أحفاده العلم في بيته في أبناء وأحفاده. فالشيخ عبد الله ابن محمد بن عواب عالم، الشيخ سليمان ابن عبد الله عالم. وكان عمره كم؟ حوالي 32 سنة شيخ سليمان هذا، أو 33 في بداية الثلاثينات، شيخ سليمان ابن عبد الله. نعم.
فأجابه شيخ عبد الله بقلب المؤمن الصابر ولسان المجاهد الواثق: إن لم تقتله مات.
قال: أنت ماذا صنعت؟ أنت قطعت عليه أجله، إن لم تقتله مات. زلزلت هذه الكلمة قلبه.
قال: فنالت هذه الكلمة الصادقة من هذا الشجاع المؤمن ما لم تنله السهام الحداد، فأخذ الباشا يرددها بلسانه ويتأملها بعقله. وقد قرأت في بعض التواريخ المصرية أن إبراهيم باشا لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية،
انتبه، شوف إبراهيم باشا جيه حارب الدرعية وحارب وفعل ما فعل، لكن رأى قوما غاية في العجب. فلما عاد إلى مصر،
لما عاد إلى القاهرة بعد حرب الدرعية، جاءه العلماء وشيوخ الأزهر مهنئين، فلم يلتفت إليهم ولم يهتم بهم. وحين سئل عن ذلك قال: العلماء الحقيقيون هم في صحارى نجد.
الله،
لما رأى من إيمانهم وصدقهم وتمثلهم بحالات السلف الأوائل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم. فقتلوه قبل أن يقتلهم. نعم نعم. اقرأ.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أمر الله تعالى بمباينة الكفار به وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما.
يبقى نهى الله عز وجل عن محبة الكفار الذين أبوا الإيمان والإسلام ولو كانوا الآباء. طب كيف نجمع بين النهي عن محبة الآباء والإحسان إلى الآباء إذا كانوا مشركين؟ وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كيف الإسلام والدين يأمر بالإحسان إلى الأبوين وإن جاهداك على الشرك؟ ثم هنا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر. كيف نجمع بين هذا وذاك؟ أستاذ إبراهيم، وعليه ما انت بدأت بالمحبة القلبية. ايه محل المحبة القلبية؟ ابغضه ولا احبه؟ يعني تبغضه بقلبك وتحسن ليه ببدنك. احسنت. يعني نجمع بين الامرين، فالاحسان والصحبة بالمعروف متعلقة بالبدن، اطعمه اعطيه كذا كذا كذا. طيب القلب، مودة القلب، أبغضه لدين، ولو أنه وقع محبة أو ميل طبعي فطري، فإن الإنسان مجبول على محبة أب، محبة كذا، فهنا يحصل ماذا؟ المحبة الطبيعية لا يكلف الله العبد بضدها لأنها تكون تكليفا بغير مقدور، إنما أبغض الدين، أنا أبغض هذه المعصية. مثل ما تبغض أنت معصية الخمور لو كان أبوك خمارا، تبغض أنت هذه المعصية وكذا. فكذلك أيضا تبغض الأب لكفره، تبغض لكفره، تبغض الأم لكفره ولو وقع ميل، مثل ما تبغض الزوجة الكتابية لو تزوجتها لكفرها وإن كان يقع ميل قلبي لها بحسن عشرته. طبعا التفريق يعني ده صعب. محبة محبة، محبة تمنع، محبة تباح، والقلب محل الاثنين، لأن دافع البغض الدين ودافع المحبة الطبع خارج وداخل. ولهذا لا يمكن الفوارق تستقيم إلا بماذا؟ إلا بالضوابط الشرعية. لا تستقيم الفوارق إلا بالضوابط. كيف يجتمع في قلبي بغض الزوجة الكتابية وحب الزوجة الكتابية؟ الجواب يجتمعان ولا إشكال. فبغض الزوجة الكتابية بسبب الدين، وحب الزوجة الكتابية بسبب الطبع، فإن الإنسان يميل بالطبع إلى من أحسن عشرته. حتى الإنسان بيحب بهيمته ويحب بيته الذي نشأ فيه ويحب أرضه التي تربى فيه. كلنا كده اللي قاعدين دلوقتي في مش عارف العاصمة الإدارية وقاعدين في المدينة مش عارف ايه وكلام من ده، لما بيرجع العزبة الزمنية ديت نفسه يقعد فيها كده، راح كده ويطلع الغيط ويطلع مش عارف ايه وبتاع. الحاجات لا يمكن تنسى الأشياء دي، دي أشياء طبع، أشياء طبع، أن الإنسان يحب الطريق الذي كان يمشي عليه. لما بتذكر في الطريق ده انا كنت بمشي وانا مثلا في اولى ابتدائي، في المدرسه دي انا كنت مثلا كذا، كانت دي المدرسه انا تخرجت منها، كان دي كذا، ده طبع، ده طبع. لكن بسبب دين ابغض. الاب بسبب طبع تقع محبه، بسبب دين يقع بغض. ده القلب. طب والبدن؟ احسان. ولهذا نحن نحسن الى النصارى، معنى نحسن اليه، لو أرادوا منا شيئا أعطيناه نحسن إليهم. إن تعطلت سيارة أحدهم ساعدنا، إن احترق بيته أطفأناه، لو احتاج دين قرض أعطيه من باب تأليف قلبه على الإسلام. لكن في القلب بغض لدينه، فتحب بموجب وتبغض بموجب، وبهذا لا يكون هناك اختلاف ولا تعارض فيما يظهر لك من النصوص. نعم، هذا موجب وهذا موجب. نعم.
علي الجفري شيخنا.
نعم.
كلام علي الجفري.
علي من الله ما يستحق.
قال الجفري في إحدى المؤتمرات: أحب غير المسلم المسيحي. أي نعم، أحب المسيحي لا أكثر من هذا. اليهودي، أنا أحب اليهودي، أبغض المحتل لاحتلاله هناك الصهيوني الذي يستبيح أرضي وعرضي ومستعد أن أقاتله وقلبي يحب له الهداية والرجوع إلى الحق، لكن أنا لا، لكن أنا لا أبغض اليهودي لأنه يهودي، هو يبغضني. أعلمني الله أنه سيكون من أشد الناس عداوة لي، والواقع يشهد بذلك، لكني أحب المسيحي واليهودي والبوذي والملحد، أكره كفر الكافر ولا أكره الكافر.
أعوذ بالله. طب والأباء ده مش كافر؟ لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم، ولا لا تتخذوا الكفر. آباءكم ده أعيان ولا أعمال؟ أعيان، أعيان. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، يحبون، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا جفري، ليس المؤمن يحب الأب والابن والأخ والعشيرة إذا كان كافرا، لكن هذا الجفري يفصل، أكره الكفر وأحب الكافر. جهال شياطين الإنس يوحي إليهم شياطين الجن ليجادلوك، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. يا سلام، ده كلمة رائعة دي، يعني كلمة كده شكلها حلو، حب أكره الكفر وأحب الكفر. يا سلام، شجعوا لي يا جماعة، هو كده يعني، ها؟ كلمة كنفس سلفان، وهي تقدح في أصل القرآن، في الأصل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني تحبونهم، وهذا بيتخذهم أولياء، يحبهم. هذا منهج عجيب، ولهذا أشد صنف في الناس العالم الفاجر. شوف ده بيقول إيه، ده أشد صنف. طب اللي فتح بالدعارة خطر عظيم، لكن ليس بأشد صنف، اسمه معصية حتى عند الذين يمارسون الرذيلة. ما في امرأة تمارس الرذيلة وتقول اللهم وفقني وتقبل مني يا رب العالمين، ما أحد يقول هذا، ما تنسبها للدين، تقول الله يتوب علي. المدخن تروح له تدخلك بس ادعي لي، ادعي لي الله يتوب علي. نعم، ايه لا طبعا في تعدي معه طبعا. نعم، الكلام لابد أن يكون بحذر في مثل هذه الأيام والمناسبات وهذه الأشياء، لابد أن يكون بحذر. عندك طوال السنة تكلم، ما تأتي في المناسبة اللي بيشد فيها جهات من الإعلام والمغرضين وكذا وكذا، ويتربص السلف هيقول إيه أو كذا، وتجعل تكلم فقط في مسألة الأعياد، أن يجوز الاحتفال بأعياد البدعية وضمها من جملة أعياد. لكن ما يطلع الواحد على المنبر وخصص شيء في كذا نصارى ومسيح وكذا، والجو نفسه متربص، جو نفسه متربص على طول، معروف انت هيبقى كذا. اي مغرض من في المسجد، بس ده كان واحد مغرض مر من شارع، والاخ بيخطب مغرض مر من الشارع مش كان في المسجد، والاخ عادي بيخطب عادي يعني، ما لكن طبعا بيبين الحكم فحصلت فتنة كبيرة بهذا. فانطرأ المسألة، يعني مش مسألة بقى انت مع حدث طارئ ومع اصل قائم، اصل قائم ابطال الباطل هذا من اصله. طيب ده كل السنة معك فيه، وامر طارئ ووعد مخالف، عندك جملة اعياد، خليه من جملة الاعياد، تكلم ضمن خطبة، يبقى ضمن الموضوع ليس هو الأساس هذا، وتشير إلى أنه ما يجوز الاحتفال بأي أعياد غير شرعية، الله جعلنا عيدين وكذا، ومرر. ما تيجي بقى في أنت والناس كلها الحساسية موجودة وتفرد خطبة وتسمية وغير ذلك، تولى أنت بقى شوف الآن هيحصل لك إيه. وطوال السنة نائم، طوال السنة نائم. إحنا لماذا لا نتكلم في شم النسيم إلا في يوم شم النسيم؟ لماذا لا نتكلم في هذه الأعياد إلا في هذه الأعياد؟ وبين أن هذا الأعياد ما يجح لا ميلادي ولا هجري، هو الهجري يعني جائز ولا الهجري، أي أعياد غير هذه الأعياد الشرعية. لكن الطرح العرض، لأن الوقت هذا فيه تحفز وفيه مغرضون كثر يصفون حسابات معك بسبب كلمة، وقد يكون يبغضون، زي في ناس بدافع عن مشايخ صارتهم أصلا ما يعرفهمش ولا اسمعوهم ولا حضر لهم حضرة مرة، لكن دلوقتي يا سلام دول بابا والأئمة. هو ليس حبا فيهم بل بغض فيك أنت، بغض فيك، ليس حبا في علي ولكنه بغض في معاوية. فناس بتصفي حسابات، فأنت عندك طوال السنة تكلم في هذه الأمور، أصل كلامك في التوحيد وأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في رد على النصارى الذين يقولون باتخاذه، عندك طوال السنة. نعم نعم.
وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا
الدعوة يا أخوان تحتاج فقه، تحتاج طريقة عرض. نفس المعلومة قد تؤديها وأخوك يؤديها، هي معلومة واحدة، لكن هذا أداؤه يحدث فتنة وهذا أداؤه لا يحدث فتنة، وهي نفس المعلومة لكن طريقة. الطريقة في فرق بين خد وتفضل، لو سمحت ممكن، وهكذا. هي واحد، هي إعطاء، خد تفضل لو سمحت، وهي المعنى واحد لكن العبارة تختلف ولا لا؟ نعم. مش المثل بقولك لقيني ولا تغديني؟ مش المثل بقول كده لقيني ولا تغديني؟ في واحد بقى يلاقيك وما يغدكش، وفي واحد يغديك وما يلاقكش، غرم عيني وما لاقكش، غرم عملك عزومة ولكن ما لاقكش، والتاني لا ولا عمل ولا اعطاك حتى كوباية شاي لكن لقاك كلام، وهكذا. فمسألة عرض المعلومة هذا مهم جدا جدا جدا، هذا مهم. أحد إخوانكم أمس بيقول لي أنه هو نزل بلد من حوالي 3 سنوات ما تكلم في كذا، يعني عشان يفتح ما فتحش مثلا يعني كثير من موضوعات المنهج من أجل أن يروض الناس. طيب وبعدين أم جاء فتح المسألة الجمعة الماضية، فتح المسألة بقى كيف؟ فتحها على البرجل كما يقولون، فتحها 360 درجة، فكانت النتيجة أنه العداء 360 درجة. تخيل أن الناس مسكوا بعضهم خارج المسجد، لما جه يفتحها فتحها مرة واحدة. طيب أنت فين؟ قلت له أنا معارضك أصلا لكن ما تفتحش خلال 3 سنوات، ما تفتحش منك ليه؟ افتح كل المنهج من أول خطبة، لكن هي مس 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 مس، انت خلاص بتدي له حزبيه، بتدي له خروج على سلطان، وده اول مره اسمعها. يعني انت بتوصل الفيش، وصل الفيشه خليه هزه وسيبه، مش تكهربه، مش ما تسيبوش الا لما خلاص القلب وقف. هو مش عايز يسمع كلمه سلطان، ادي له السلطان وعدي، ادي له تحريم المظاهرات وعدي، ما تجيش بقى وتحريم المظاهرات ولا زينه ولا زينه ولا زينه ولا زينه ولا والفيشه واصله واصله واصله، لا انت ادي له واتركه. يبقى الجمعة القادمة اعطلوا كذا، يعني حاول تدخل وتخرج حتى لا تستفزه، حتى لا تستفزه. إنما بعض الناس قد يستفز والمعلومة واحدة. أنا ممكن أقول مثلا ولا نلجأ إلى قبور الموتى ولا كذا ولا نتعلق بميت، غير أن أنا أقول ولا نتعلق ببدوي، مش كل ما كان أقول فيه البدوي قال لي أنا يعنيني أن أعلم الناس التوحيد. التوحيد لا نتعلق بأموات، هو لا فرق أن يكون الميت الرسول أو الميت البدوي أو الميت كذا، لكن في متعصبة لكلمة البدوي، في متعصبة لاسم الحسين، فلهذا ليس في كل موضع أقول أنا البدوي الحسين، وفي كل مسجد لا، مساجد معينة، في مساجد أخرى الموتى
والأموات وتعلق الناس بالقبور وترى الواحد يجلس عند قبر ميت ينذر ويذبح، غير ان انا اقول عند قبر الحسين. بعض الناس بيخلي الحسين اصلا قضية دولة، قضية سياسية، مش ده المسجد اللي كذا، مش ده فبعض الناس المغرض يقول كده، يحول المسألة كما ذكر ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية، انه يشوم بك الى السلطان بجعل هذه القضية. زي بعضهم دلوقتي بيدفع للصوفية والأشاعرة قضية سياسية، هم يحرصون على هذا، يحرصون على هذا الأمر. فأنت فوت الفرص هذه وأدي المعلومة، فلا تكون كاتما لدين الله بالأسلوب والطريقة التي لا يحصل فيها استفزاز، لا يحصل فيها استفزاز. نعم.
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وروى الحافظ أبو بكر أي البيهقي من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت له الآلهة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح قصده ابنه أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها أي اكتسبتموها وحصلتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها، أي إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم. ولهذا قال: حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
ودل هذا أخواني على حكم دقيق جدا، وهو التفريق بين الأب المحارب حال محاربته والأب حال مسالمته، حتى ولو كان على الشرك. الأب على الشرك وحال المسالمة فإنك تحسن، لكن حال المحاربة لو نزل يحارب المسلمين والمسلمون يحاربون، مثل بدر كانت بين أرحام وبين أكثرها وبين آباء وأبناء، طيب أنت ماذا تصنع؟ هل أبوك الذي يقاتل نبيك ولو تمكن من نبيك لقتل وآذاه، ويقتل أخاك على الدين وقد تمكنت منه كما تتمكن من عموم المشركين، يجوز قتله؟ يجوز قتله؟ شوف قد تصل مسألة إيه؟ أبوك، لكن أبوك الآن في صف المشركين قتالا وأنت في صف المسلمين، أبوك يبحث عن نبيك ليقتله، أبوك يجرح نبيك، يكسر رباعيته، يشج رأسه، يقتل حمزة، يقتل 70 من إخوانك، أبوك، ابنك، ما الموقف؟ يقتل، يقتل، ولا تأخذك به رأفة في دين الله، كما أنك تقتل أباك لو كنت الحاكم وزنى أبوك، ترجم وقتل أبوك تقتله، صح؟ أنت الحاكم المسلم وأبوك مسلم، فزنى أبوك ترجمه، هل يجوز رجم الأب الزاني؟ هل يجوز القصاص وأنت حاكم من الأب الزاني؟ هل يجوز قتله إذا ارتد؟ كل هذا الجواب نعم، وكل هذا دون أن يحرص على قتل نبيك. فقتل الأب
بالمحارب في المعركة من الإيمان وعظيمه. لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم. بغض النظر عن قصة أبي عبيدة التي تحتاج بحث في صحتها، لكن كحكم لا إشكال فيه.
كان شيخ الإسلام
أيوة
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
لا أخذ عليه الصوفية.
أي نعم هو نفسه
لا أخذ عليه الصوفية. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا فهذا محرم مطلقا لا يجوز منه شيء، وبالوالدين إحسانا فهذا فيه تقييد، فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه، وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه، وإذا كان مشركا جاز للولد قتله، وفي كراهته نزاع بين العلماء.
أجمل شيخ الإسلام قال وإن كان مشركا جاز، معين قبلها يقول إيه وهو مشرك أيضا، ها قبلها قال
فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه،
ها
وهذا الأمر
ما قالش يقتله، ها
وهذا الأمر والنهي للوالد هو من الإحسان إليه،
وقال بالإحسان مع كونه مشركا، ثم قال
وإذا كان مشركا جاز للولد قتله وفي كراهته نزاع بين العلماء،
اللي هو فيما إذا كان في الحرب. فشيخ الإسلام لما أجمل ما قال وأما إذا كان في الحرب وكذا، أخذوا بقى هو هنا المغرض أخذ عبارة شيخ الإسلام قال وإذا كان مشركا
جاز للولد قتله،
جاز للولد قتله إذا كان مشركا، مع أن شيخ الإسلام بيقول قبلها بسطر مباشرة الإحسان، فيحمل القتل على في حال المحاربة والإحسان في حال المسالمة. ولهذا أخواني الإجمال قد يكون له الحقيقة ضريبة، إن استطعت أن تدع عن الإجمال قدر اشرح يا أخي ما تمل، وسع حتى في معاملتك مع إخوانك، والله يعني يا إخوان ما كل أحد يفهمك فهما صحيحا. يعني مثلا دلوقتي همازح الشيخ طارق بكلمة مثلا كذا أو مثلا كذا، أنا بمازح أو أنا بقصد مثلا كذا، ها يا شيخ طارق مثلا أو كذا على وجه المازح، هو بقى ممكن إيه ياخدها حاجة ثانية خلاص بعد الدرس، يا شيخ طارق وهتزعل أنا كنت بمزحك، لا يا شيخ إزاي وهو أصلا حاططها في صدره، ما تملش قول. للأسف إن بعض إن صارت معاملة الناس الوقت تضطرك إنك أنت تشرح، يعني لازم يكون معك إيه معاني الكلمات والمستفاد من الكلمات. أخيرك شيخ طارق وأنت قدرك عندي عظيم، أنت ما تفكرش ولو حد يعني للأسف أنت الآن تحتاج إلى أن تشرح الناس المعاملة. لو انت منعت انا فكر انا مدتلكش عشان ايه، انت على فكره انت من حب الناس الي، انا مدتلكش عشان كذا 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 وعشان بقى انت عارف انت، لكن انا بتالف. طب ما المفترض تفهمها من نفسك مفترض، لكن هو كده هو فالكلام يعني هتدفع فيه فلوس مش هتدفع فلوس، هو طبعا لا شك ان افترض احسان الظن وافترض تفهم الاجواء كيف، لكن ولو اشرح او الشرح ان لم يأتي بالخير ما يأتي بشر، فضلا بقى عن الدين قصدي والمقصود كذا والمقصود كذا. نعم
وقال الامام احمد رحمه الله تعالى
الصوفية اخذوا كلمة شيخ الاسلام هذه ونشروها في محاربة ابن تيمية، ابن تيمية بيأمر الابن بقتل ابيه المشرك مع أن الله في القرآن يقول وصاحبهم في الدنيا معروف، يعني ابن تيمية ما يعرف حكمه وصاحبهم في الدنيا معروف. طب انظر السطر اللي قبله مباشرة، انظر السطر اللي قبله، لكن هو ما يأتيك بالسطر اللي قبله، هو يأتيك بهذا السطر. نعم أبي عبيدة نعم نعم بوه هذا تبويبه نعم طيب اسناده ها نعم ايه بس مرسل صحيح يعني ما أدرك الإسلام هذا كلام مين؟
الحافظ بن حجر قال أبوه ما أدرك الإسلام.
وقال أيضا في الفتح قتل أبوه كثرة يوم بدر ويقال إنه هو الذي قتله، رواه الطبراني وغيره من طرف عبد الله بن شوزب مرسلا.
نعم منقطع. اي نعم. اي يعني ضعيف، هذا ضعيف، لكن على كل الحكم اللي يعنينا ما في اشكالية. الحكم ثابت، الحكم ثابت. نعم 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 قال على قصة، على قصة من؟ نعم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. نعم.
شيخنا في كتاب التنبيه في الفقه الشافعي للشيرازي قال ويتجنب قتل أبيه أو ابنه إلا أن يسمع منه ما لا يصبر عليه من ذكر الله تعالى أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا ضعيف، أن يتجنب هذا ضعيف، وأن يتحرى لا، لكن إذا يقاتلك من يقاتل عموم الناس لأنه إن تركه قتل أخاه ويسعى في قتل نبيه. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وراه بإسناده عن زهرة بن معبد عن جده قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال عمر فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. انفرد بإخراجه البخاري فرواه عن يحيى بن سليمان عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي عقيل زهرة ابن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقد ثبت في الصحيح عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن أبي جناب عن شهر بن حوشب أنه سمع عبد الله بن عمر بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك، وهذا شاهد للذي قبله والله أعلم.
نعم يكفي. نعم الإيه مالها؟ يتضاعف الحسنة تتضاعف، السيئة تعظم لكن الحسنة تتضاعف باعتبار عدد، إنما السيئة تعظم فسيئة الحرم غير سيئة هنا. نعم من كذلك كلما كان الرجل أعظم مكانة كانت سيئته إذا خالف مضاعفة عن سيئتي أعظم من سيئتي غير. قال تعالى ومن يقنت من كن من يأتي من كن بفحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على يسيرة ومن يقنت من كن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. كما لها المضاعفة فعليها المؤاخذة.
نعم نعم لا نعم ومن يرد فيه بالحادم بظلم تعظم مش تضاعف تعظم نعم السيئة سيئة كما كان كما في الصحيح حديث ابن عباس ان الله كتب الحسنة والسيئة وقال في قال تعالى من جاء بالحسنة فلا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فليجزى إلا مثلها مثلها وهم لا يظلمون نعم ما لها علاقة أبو طالب ما له علاقة بحسن أو سيئة عشان إيه لا عشان ايه خفف لماذا شفاعة النبي دي حاجة تانية هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم فالكافر لا يخفف عنه العذاب بالحسنة لا انما يخفف عنه العذاب لخفة كفره خفة كفره لان الكافر الذي يسعى في ايذاء المسلمين وحربهم غير الكافر اللي بيسعى يقول لك ايه ده انا لعطاء المسلمين وإطعام المسلمين وإن كان يفعلها فخرة لكن هذا ليس كذلك فالكفار يتفاوتون أبو جهل ليس كمن دونه أبو لهب ليس كمن دونه يعني أبو طالب كافر وأبو لهب كافر لكن بينهما تفاوت نعم 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 من أجل ماذا إحسان عمل إحسان عمل هذا أفضل من المسلم مثلا في العمل وأتقن وكذا ما تحبه لهذا تحبه ليه لكن هل يجوز أن تقدم على المسلم في العمل يعني هذا متقن هذا مثلا رجل كافر متقن في عمله وبجواره مسلم هذا كهربائي سيارات وهذا كهربائي سيارات وهذا أثقل من هذا هل يلزم أن تذهب إلى المسلم ولا يجوز أن تذهب إلى الكافر وأن تقدمه هنا اذهب إلى الكافر وقدم لأنك تقدمه تقديم عمل عمل هذا أثقل تذهب إليه لا دي محبة لعب الكرة وكذا دي محبة محرمة تحب الكفره وكذا مع كفره يعني مع كفره تحب الكون لاعبا كذا وكذا لأن من أصله الفعل ماذا من أصله الفعل لا يجوز إنما أن الكافر المتقن تحب عمله يبقى حبك لعمله لماذا يدخل محبته قلبك لأنها ليست لا طبيعية ولا شرعية هتبقى من قبيل ماذا إنما تحب عمله تحب إتقانه نعم